معانا وكل شخص موجود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية، فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل، لا أن ولايته تسقط. لا زال الكلام في تجهيز الميت في تغسيل الميت. في هذه المسألة يذكر المصنف وجوب المماثلة بين الغاسل والمغسل في الذكورة والأنوثة. يقول: ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية. هذه المسألة مسألة إجماعية لم يختلف فيها الفقهاء في وجوب المماثلة بين الغاسل والميت المغسل، وتدل عليه جملة من النصوص، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال عليه السلام: تدفن كما هي بثيابها. في الرواية تلاحظون بأنه ينفي وجود المحرم والمماثل. عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، يعني ولا يوجد مماثل لها، قال عليه السلام: تدفن كما هي بثيابها. طبعا من الواضح وجوب تغسيل الميت، من الأحكام الواضحة بضرورية الدين، ولكن أن الإمام يقول تدفن كما هي بثيابها يعني يسقط وجوب الغسل مع عدم وجود المماثل. يقول: وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال عليه السلام: يدفن كما هو بثيابه. فإذا الروايات دالة على أن مع فحض المماثل يسقط وجوب الغسل ويدفن الميت بلا تغسيل. طبعا هذا يستفاد منه وجوب المماثلة بين الغاسل والميت. تعبير الفقهاء تعبير بعض الفقهاء كما في العروة وغيره: المماثلة في الذكورية والأنوثية. تعبير المصنف تلاحظون في الرجولية، عبر عن الذكورية بالرجولية. يقول: ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية. الشارح يبين أن المصنف إنما ذكر هذا القيد الرجولية لئلا يخرج تغسيل الصبي ذو 3 سنين، كما سيأتي ذكره أنه في الصبي عمره 3 سنين أو الصبي عمره 3 سنوات لا يجب المماثلة. لذلك ذكر الرجولية. لأن المغسل الصغير، المغسل إذا كان الميت المغسل إذا كان صغيرا 3 سنوات لا يعبر عنه بالرجولية، ولكن يعبر عنه بالذكورية. مع ذلك الشارح يقول أنه لا زالت العبارة قاصرة، باعتبار أن قيد الأنوثية لم تخرج المغسلة الصبية، يعني ليس هناك قيد لإخراج ذلك، ففقط من جهة إخراج المغسل الصبي نعم. أما المغسلة الصبية الصغيرة فقيد الأنوثية لا ينفع. فإذا ما اختلف شيء لم بقيت العبارة قاصرة عن المراد. يقول: ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية، فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل، لا أن ولايته تسقط، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة. هنا يمكن أن يقال أنه أنتم ذكرتم سابقا في مسألة سابقة أنه الأولى بميراثه أولى بأحكامه، فإذا كان الأولى بالميراث غير مماثل في الذكورية والأنوثية فماذا يصنع؟ يقول: لا منافاة بين اشتراط المماثلة وبين أولوية الأولى به أولى بميراثه أولى بأحكامه. وذلك أنه يمكن أن ولي الميت يأذن للمماثل في أن يغسله. لذلك يقول: فإذا كان الولي مخالفا للميت أي في الذكورية والأنوثية أذن للمماثل، لا أن ولايته تسقط، يعني أنه يحصل الجمع بين الأدلة الدالة على أولوية ولي الميت من غيره وبين اشتراط أو وجوب المماثلة بين المغسل والمغسل، فللجمع بينهما نقول أنه يغسل المماثل ولكن بإذن الولي إن لم يكن الولي مماثلا. طبعا إن كان الولي ذكرا والمغسل ذكرا لا إشكال، ولكن إن كان الولي مثلا ذكرا والمغسل أنثى أو بالعكس فالولي أولى بأحكامه بأحكام الميت، ولكن بما أنه غير مماثل لا يجوز أن يغسله، فيأذن للمماثل في أن يغسله، فيشتمل يحصل الجمع بين الدليلين، أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط بسبب عدم المماثلة، الولاية لا تسقط في هذا الفرق، إذ لا منافاة بين الأولوية، يعني أولوية أن كون ولي الميت لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة. وقيد بالرجولية، قال: ويجب المساواة في الرجولية والأنوثية. وقيد بالرجولية لئلا يخرج تفصيل كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وبنته. هذا سيأتي ذكره أيضا من المصنف، في أنه هذا تغسيل الابن أو البنت ذات 3 سنوات هذا استثناء من حكم المماثلة لانتفاء وصف الرجولية في المغسل الصغير. ومع ذلك يعني أن هذا القيد نفعنا في بالنسبة للمغسل الصغير، ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى، يعني أنه قيد الأنوثية لا يخرج أو لا يشير إلى أن المغسل لو كان صبية. ثم يذكر بعد ذلك هناك استثناءات من اشتراط المماثلة بين المغسل والمغسل. الاستثناء الأول هو الزوجين. يقول: وإنما يعتبر المماثلة في غير الزوجين فيجوز، يعني أما في الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، يعني سواء وجود مع وجود المماثل أو عدم وجود المماثل، سواء كان مضطر أو لا. استثناء الزوجين من اعتبار المماثلة بالتفصيل، هذه المسألة مما أجمع عليها الفقهاء، وتدل عليها أيضا مجموعة من الأخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم. يقول: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال عليه السلام: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا. فتلاحظون أن السائل سأل عن الرجل يغسل امرأته، هل يجوز؟ طبعا هذه المواصلة غير موجودة، ولكنهما زوجان. قال عليه السلام نعم، ثم علل أن بعض الناس قد يمنع الزوج من تغسيل ابنتهم، يقول إنما يمنعها أهلها تعصبا. فإذا الرواية دالة على أن على جواز تغسيل كل من الزوجين للزوج الآخر. طبعا هاي المسألة فيها بعض التفاصيل يذكرها الشارع. يقول فالزوج بالولاية. الآن جواز تغسيل الزوج لزوجته مع أنه غير مماثل، هذا ماذا سببه؟ يقول بالولاية، يعني باعتبار أن الزوج أولى بزوجته. يقول فالزوج بالولاية والزوجة معها أو بإذن الولي. معها أي مع الولاية، طبعا في فرض انحصار الإرث بها. يعني إن لم يكن له وارث غير الزوجة، فعندئذ تكون للزوجة الولاية على تفصيل الزوج. والزوجة معها يعني مع الولاية أو بإذن الولي، يعني هناك وارث ذكر موجود طبعا، فيكون هو ولي الميت، ولكن يأذن للزوجة بأن تغسل زوجها. فإذا جواز تغسيل الزوجة لزوجها إما يكون بالولاية إذا لم يكن له وارث غيرها، وإما أن يكون بإذن الولي. ثم يقول الشارح والمشهور أنه من وراء الثياب، أن تغسيل الزوجين كل منهما للآخر إنما يكون من وراء الثياب. تدل على ذلك جملة أيضا من الأخبار، منها صحيحة ابن مسلم في الرجل يغسل امرأته قال عليه السلام نعم من وراء الثياب. فالرواية ناصة على أن يكون التفصيل من وراء الثياب، وجملة من الروايات على هذا المعنى. لذلك إذا كانت هناك روايات مطلقة كالرواية التي مرت علينا في أنها قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا، فهناك روايات مطلقة لم تقيد من وراء الثياب، وهناك روايات مقيدة. طبعا الجمع العرفي يقتضي حمل المطلق على المقيد، فيكون المراد هو المقيد. لذلك المشهور ذهب إلى أنه التغسيل يكون من وراء الثياب. وإن جاز النظر يقول بأنه من التغسيل يكون من وراء الثياب، ولكن هذا لا يمنع حكم آخر وهو جواز نظر كل من الزوج إلى الآخر عند التغسيل. وفي جواز النظر استدلوا بالاستصحاب ولإطلاق بعض الروايات. أما الاستصحاب فلأنه يجوز النظر في حال الحياة، فيستصحب ذلك الجواز. يعني مثلا بالنسبة للزوجة في حال الحياة كان يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته، الآن نشك فنستصحب الجواز. كذلك بالنسبة للكلام في جانب المرأة كان يجوز لها النظر إلى الزوج، طبعا النظر إلى المواضع المعروفة، فكان يجوز لها في حال الحياة، الآن نشك فنستصحب الجواز. لذلك قالوا الاستصحاب. الدليل الآخر هو إطلاق بعض الروايات، منها رواية عبد الله بن سنان يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته؟ فالسائل يسأل عن هذه المسألة: أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة: هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فإذا إطلاق هذه الرواية يدل على جواز نظر الزوج إلى زوجها أو بالعكس عند التغسيل. ثم يذكر شرح مسألة أخرى، وهو أن إذا كان التغسيل من وراء الثياب، الثياب قد تتنجس بمباشرة بدن الميت، فحينئذ هل الكلام في تطهير الثوب كالكلام في تطهير في الحركة الطبيعية أنه لا بد من التطهير ويشترط العصر وما إلى ذلك؟ يقول: ويغتفر العصر هنا، يعني عصر الثوب بتطهيره، ويغتفر العصر هنا يعني في مورد تغسيل الميت فقط، في هذا المورد عبر هنا، ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا، مطلقا يعني سواء مع وجود المماثل أو عدم وجود المماثل. والعلة في ذلك أن النصوص عندما ذكرت من وراء الثياب لم تتعرض إلى مسألة عصر الثوب وتطهيره، لذلك إطلاق الروايات ظاهر بأنه يعني كأن الثياب يحكم بطهارتها عند تمامية غسل الميت، إذا تم غسل الميت فلا يحكم حينئذ بنجاسة الثياب، وإلا لأرشد إلى ذلك في الروايات مع أن الروايات لم تذكر هذا المعنى. يقول: ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا، يعني سواء مع وجود المماثل أو عدم وجود المماثل، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره. ثم يذكر فرع آخر، أنه في جواز تغسيل الزوجين كل منهما للآخر، هل يفرق بين الحرة والأمة، المدفول بها وغير المدفول، المطلقة وغير المطلقة، إلى آخره هذه التفصيلات. يقول: ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول والمدخول بها وغيرها. عدم الفرق بين الحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها، هذه أولا مسألة إجماعية، ثانيا إطلاق النصوص يدل على ذلك، يعني أن النصوص نصوص باب جواز تغسيل الزوجين كل منهما للآخر، في تلك النصوص لم يتعرض إلى تفصيلات من هذا القبيل أن كون الزوجة حرة أو أمة مدخول بها أو لا، فيمكن التمسك بإطلاق الروايات في جواز وعدم الفرق بين الحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها، والمسألة لم يختلف فيها الفقهاء. ثم يقول: والمطلقة رجعية زوجة. الآن أنه إذا كانت الزوجة مطلقة، تارة تكون مطلقة رجعية وتارة تكون مطلقة طلاقا بائنا، فهل يجوز للمطلقة الرجعية أن تغسل الزوج باعتبار أنه لما صارت مطلقة قد يشتبه بأنها صارت أجنبية بالطلاق، فإذا صارت أجنبية بعد هي حال الموت ليست بزوجة للميت، فربما يقال بأنها صارت أجنبية عند الموت، هي أجنبية عنه، فلا يجوز لها تغسيل الزوج حينئذ. وكذلك في الطلاق البائن بعد الأمر أوضح أن الطلاق بائن أصلا ليست بزوجة، فيقول والمطلقة رجعية زوجة، زوجة خبر للمبتدأ المطلقة، والمطلقة زوجة. كون المطلقة الرجعية زوجة هذا هو عليه النص والفتوى من الفقهاء. لذلك تلاحظون في كتاب النكاح مثلا يقولون أنه لا يجوز إخراج المطلقة الرجعية من دارها، لا يجوز، وتثبت النفقة والسكنة، ولا يجوز لها أن تمنعه من تمكينه من نفسها، بل يستحب لها أن تتزين لزوجها في العدة الرجعية، إلى آخر من الأحكام التي يظهر منها أنها يعني تجري فيها جميع أحكام النكاح. نعم، إذا انتهت العدة صارت أجنبية حينئذ. وهاي المسألة لعله يعني العرف قريب ما يلتفت إليها، أنه لا يجوز إخراج المطلقة الرجعية من دارها، لا يجوز للزوج أن يخرجها من دارها، ولا يجوز لها أن تمنعه من تمكينه من نفسها، ويستحب لها أن تتزين له في العدة الرجعية. هذه أحكام. معنى ذلك أن لا زال اعتبار الزوجية موجود أثناء العدة الرجعية. لذلك المطلقة الرجعية يشملها حكم جواز تغسيل الزوجين الذي مر ذكره. يقول بخلاف البائن، طبعا من الواضح أن في البائن أيضا فتاوى الفقهاء بأنها صارت أجنبية وتنقطع جميع الحقوق الزوجية، هو أصلا موضوع مسألة جواز تغسيل كل من الزوجين للآخر موضوعه هو الزوجية. في الطلاق البائن هذا الموضوع ينتفي، فحينئذ لا موضوع لجواز تغسيل كل منهما للآخر، لأنه طبعا يلاحظون أنه حال الموت العلقة الزوجية موجودة أو لا. بالنسبة إلى الزوجة فواضح، بالنسبة للمطلقة رجعية باعتبار أنه أجروا لها أحكام الزوجية كما ذكرنا. بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا هنا تنقطع العلقة الزوجية وصارت أجنبية فعلا عن الزوج، فحينئذ ينتفي موضوع المسألة. موضوع المسألة هو الزوجية، هذا الموضوع ينتفي بالطلاق البائن. حينئذ المرجع هو أدلة وجوب المماثلة بين المغسل والمغسل. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن، ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض. الآن نفس هذه المسألة، هناك فرع آخر، هو أنه لو انقضت عدة الوفاة، طبعا إذا كانت الزوجة في عدة الطلاق أثناء العدة لو توفي الزوج حينئذ تلغى عدة الطلاق وتعتد عدة الوفاة. هذا أيضا مما يثبت أحكام الزوجية أثناء العدة الرجعية. فهنا يذكر هذه المسألة، أنه لو انقضت عدة الوفاة، لو افترضنا أنها اعتدت عدة الوفاة وانقضت عدة الوفاة ولم يغسل أو يدفن الزوج، أو قد يكون دفن بغير تغسيل لبعض الظروف المعينة، ثم أخرج لسبب معين وأريد تغسيله. المهم فرض المسألة أنه بعد انقضاء عدة الوفاة، هل يقال حينئذ بأنه عند انقضاء عدة الوفاة بعد صارت أجنبية الزوجة فلا يجوز لها تغسيل الزوج؟ الكثير من الفقهاء، طبعا اختلف بعضهم في هذه المسألة، ولكن الكثير من الفقهاء ذهبوا إلى، لعله المشهور، ذهبوا إلى جواز تغسيل الزوجة للزوج حتى بعد انقضاء العدة، بل لو حتى لو تزوجت، وذكروا أن العلة في ذلك أن موضوع جواز تغسيل الزوجين كل منهما للآخر هو الزوجية حال الممات، فطالما العلقة الزوجية موجودة عند الوفاة فإذا هي زوجة، وعرفان يطلق عليها أيضا زوجة، وطول المدة لا يقدح، يعني بتعبير آخر لا ينقلب الحكم عما وقع عليه. إذا كان عند الوفاة يجوز لها تغسيله، فبعد انقضاء عدة أو مدة معينة مرور الوقت وإن طالت المدة لا يغير من الحكم شيئا، يعني لا ينقلب الموضوع عما وقع عليه في الأول، لأن الموضوع هو الموضوع، الموضوع أن العلقة الزوجية موجودة عند الوفاة، لذلك قالوا حتى إن تزوجت، لاحظوا إن تزوجت صارت في عدة رجل آخر، مع ذلك يجوز لها تغسيل الميت لأنه الموضوع لا زال موضوع الجواز موجود وهو العلقة الزوجية، وطول المدة لا ينفي وجود الموضوع ولا يقلب الحكم عما وقع عليه. وإن كان يعني تعبير الشارع أن هذا فرض بعيد، وفي التنقيح السيد الخوي رحمه الله يذكر بأنه هذا الفرض يمكن أن يحصل في البلاد الباردة جدا، حيث يمكن أن يكون يدفن تحت السل تحت الثلوج، فيمكن أن يحافظ على بدنه مدة من الزمان، لأنه بعضهم استشكل في المسألة أو صار الفرض بعيد استبعاد هذا الفرض من جهة أن العدة 4 أشهر و10 أيام، وحينئذ كيف نفترض أن الجسد يبقى ويمكن أن يغسل؟ عادة يعني في الظروف الطبيعية أن في هذه المدة الطويلة لا يبقى، يعني يتلاشى بدن الميت بحيث يصل إلى مرحلة يسقط وجوب تغسيله، لذلك قال وإن بعد الفرض، يعني هذا فرض بعيد، ولكن يمكن كما قلنا في حالات البلاد الباردة جدا إذا دفن تحت الثلوج يمكن حينئذ أنه يحفظ البدن ويمكن تغسيله حينئذ. يقول ولا يقدح انقضاء العدة، المقصود بالعدة عدة الوفاة، قلنا عدة الطلاق بعد تلغى وتنهدم، ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا يعني خلافا للعامة، يعني كأنه بعض العامة المذاهب الأخرى ذهبوا إلى المنع من ذلك، وكذلك تعبير عندنا فيه إشارة إلى إجماع فقهاء الإمامية في المسألة، وإلا لم يقل عندنا، يعني إذا كان بعض فقهاء مثلا إذا ذهبوا إلى ما ذهب إليه بعض العامة، فالمسألة ليست خلافا بيننا وبين العامة، وإنها خلاف في داخل مع في داخل فقهائنا، يعني في داخل المذهب بين فقهائنا، فعندنا فيه إشارة إلى وجود الإجماع وإلى مخالفة العامة في ذلك. ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، قلنا أن موضوع الزوجية لا زال باقي حتى إذا انقضت العدة، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض. قلنا أن موضوع المسألة هو الزوجية، والزوجية باقية ولم تنقرب ولم ينتفي ذلك الموضوع وإن طالت المدة. وبالنسبة إلى وإن بعد الفرض، قلنا أنه هذا الفرض بعيد من جهة أن بدل ما يتلاشى في هذه المدة. يقول: وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة. الآن مسألة أخرى، وهو أنه هل يجوز للرجل أن يغسل مملوكته أم لا يجوز؟ يعني الكلام في تغسيل بين السيد وبين الأمة، أنه هل يجوز له تغسيلها أو لا يجوز؟ وكذلك من جانب الأمة، هل يجوز لها تغسيله، تغسيل الزوج، عفوا السيد، أو لا يجوز؟ الكلام في هذه المسألة. الفقهاء في هذه المسألة ذهبوا إلى أن كل مورد يجوز للزوج، العفو، يجوز للرجل أن يطأ مملوكته، جاز لها له تغسيلها، وإلا فلا يجوز. طبعا احنا عندنا المملوكة في الفقه الإسلامي ليست دائما، يعني بعض الموارد يحرم وطئها، كما لو كانت مزوجة من شخص آخر فحينئذ زوجها أولى بها. المملوكة لو كانت مزوجة زوجها أولى بها. عندنا مورد آخر هو الأمة المكاتبة. المكاتبة يعني أن تحصل مكاتبة بين المولى وبين الأمة في أن تعتق على أن تسعى في تحصيل قيمتها. المكاتبة على نوعين: مكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة. المكاتبة المشروطة هو أن يكون في عقد المكاتبة تعتق الأمة بالكامل بعد أن تؤدي قيمتها بالكامل. مثلا تسعى في العمل أو ما شابه ذلك، أو في تحصيل أموال، افترضوا على شكل دفعات، فلا تعتق إلا بعد أن تؤدي كامل قيمتها، فحينئذ تعتق. فحينئذ عتقها مشروط بأن تؤدي كامل قيمتها، يعبر عنه بالمكاتبة المشروطة. النوع الثاني المكاتبة المطلقة، وهو في المكاتبة المطلقة ما مشروط عتقها كلا بأن تؤدي الثمن كلا، وإنما يعتق منها بمقدار ما تؤدي جزءا فجزءا، يعبر عنها بالمكاتبة المطلقة وليست المشروطة. يعني إذا دفعت مثلا ربع قيمتها حينئذ ينعتق منها ربعا، إذا دفعت النصف ينعتق منها نصفا جزءا، إلى أن تكمل عتق نفسها. فالمكاتبة لا يجوز وطئها باعتبار أنها في طريق الحرية وهكذا. فمهما اختلفت الموارد، الملاك هو هذا المثل، هو أنه في كل مورد يجوز للرجل أن يطأ مملوكته جاز له تغسيلها، وإن لم يجوز له فلا يجوز له تغسيلها. يقول: وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد. أم الولد هي الأمة التي صارت صاحبة ولد من مولاها. احنا شرعا يجوز له وطئها فتنجب له ولدا، صارت أم ولد. أم الولد إذا مات المولى، البرطع هو الوالد، فيصير المالك من هو؟ هو الولد. لأن هذا يتنافى، أنه لا يجوز، هذا أمر محرم في الشريعة أن يكون الابن هو المالك فتنعتق قهرا. تنعقد قهرا بعد وفاة السيد بعد وفاة الرجل. يقول وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة، لأن إذا كانت مزوجة فزوجها أولى بها وإن كانت أم ولد، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة. قلنا إما مشروطة أو مطلقة، سواء كانت مشروطة أو مطلقة. وهذه التعليل قلنا لعدم جواز وطئها، دون العكس تلاحظون بأن طبعا التعليل في هذه الأحكام هو تعليل بالوضع وبالوضع بجواز الوضع وعدم جواز الوضع. المدار هو هذا، في جواز تغسيل الرجل لمملكته المدار هو جواز الوضع وعدم جواز الوضع. لذلك هذه المسألة كأنما ألحقت بجواز تغسيل الزوجين كل منهما للآخر، لأن التي يجوز وضعها يعني لها أحكام الزوجة، كأنه يعني نكاح مشروع ولكن من طريق آخر غير النكاح، يعني غير عقد النكاح الذي يكون بين الرجل والمرأة. دون العكس يعني أنه قلنا بجواز تغسيل الرجل لمملوكته ولكن لا يجوز للمملوكة أن تغسل الرجل، لأنه العكس هو هذا المقصود، العكس يعني تغسل المملوكة لمولاها، هذا هو العكس. ولكن العكس لا يجوز، يعني لا يجوز للمملوكة أن تغسل مولاها لزوال ملكه عنها، لأنه إذا مات المولى زالت الملكية، حينئذ ينتقل الأمر إلى الوارث، أمرها ينتقل إلى الوارث. فعند الموت مالكها هو الوارث وليس المولى المتوفي. نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز. أم الولد هذه المسألة استثناء، هذه المسألة استثناء من عدم جواز تغسيل المملوكة لمولاها. وهذا الاستثناء مبني على رواية مذكورة في الفقه الرضوي. رواية الفقه الرضوي هكذا: نروي أن علي بن الحسين عليه السلام لما مات قال أبو جعفر عليه السلام: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها عند موتك. فأدخل يده، يعني كأنه الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أباه الإمام زين العابدين عند الوفاة، يقول أنا كنت أكره النظر إلى عورتك في حياتك فلا أنظر حتى بعد وفاتك. فإذا ماذا يصنع عند التغسيل؟ نعم، فأدخل يده وغسل جسده ثم دعا أم ولد له، أي للإمام زين العابدين عليه السلام، فأدخلت يدها فغسلت. الحديث هذه الرواية استندوا عليها في أن أم الولد يجوز أن تغسل مولاها. لماذا؟ لأنه الإمام الباقر عليه السلام عند تغسيل أبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه دعا أم ولد لأبيه، دعاها فغسلت الأماكن التي لا يريد أن ينظر إليها أو يمسها. فاستندوا على هذه الرواية في أن أم الولد يجوز لها أن تغسل مولاها، ولكن بعضهم لم يرتضي هذه المسألة ورد على الرواية بأنه أي لابد أنه لابد من حمل الرواية على أنه ساعدت الإمام، لا أنها غسلت الإمام، حتى نقول يجوز تغسيل الأم الولد لمولاها. هذا إذا كان أم الولد للإمام زين العابدين هي التي غسلته، نعم يثبت المطلوب. بعد طبعا بعد يعني عدم الكلام عن الموضوع السندي بعد ثبوت السند، ولكن قالوا بأن هذه الرواية تحمل على أنها ساعدت الإمام الباقر في تغسيل الإمام زين العابدين. لماذا؟ لوجود أدلة أخرى أن الإمام المعصوم لا يغسله إلا إمام، وما ورد في أن الإمام أمير المؤمنين هو الذي غسل الزهراء سلام الله عليها، والتعليل في الرواية أنها صديقة لا يغسلها إلا صديق. فهناك أدلة دالة على أن الصديق لا يغسله إلا صديق، أن الإمام لا يغسله إلا إمام، فكيف أن أم الولد تغسل الإمام المعصوم إذا قصد من الرواية أنها غسلته غسلا، يعني غسل الغسل الشرعي. لذلك حمل الرواية على إعانة الإمام وليس على تغسيل الإمام، إعانة الإمام الباقر على تغسيل أبيه وليس من باب تغسيل الإمام زين العابدين عليه السلام، لم ينتظر ذلك. ولكن بعض الفقهاء ومنهم الشارح حسب الظاهر أخذ بهاي الرواية في جواز تغسيل أم الولد لمولاها، يقول: ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمحرم. إذن الآن مسألة أخرى، وهو إن فقد المماثل في الذكورية والأنوثية، فالنوبة تصل إلى أي شيء؟ يقول: ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمحرم، يعني المحارم، وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. جواز تغسيل المحرم لمحرمه، هذه المسألة بعضهم نقل الإجماع عليها واستدلوا ببعض الروايات، منها خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقالت: تغسله امرأته أو ذات محرمة، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. فعبر في الرواية أنه تغسله امرأته أو ذات محرمة، فإذا المحرمة يجوز أن تغسل محرمها أو بالعكس. فالمحرم وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين، أما 3 سنوات يأتي الكلام عليه. يقول: من وراء الثوب. طبعا الرواية السابقة، عندنا رواية سابقة استدلنا بها على أنه قال نعم من وراء الثوب، وفي الرواية السابقة من رواية عبد الرحمن قال: وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. يقول: فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر. والحمد لله رب العالمين.